الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عنوان خطبة اليوم: من معاني الحج. أيها الإخوة، من بين أركان الإسلام الخمسة لم تسمى سورة باسم ركن من الأركان إلا باسم الحج، وفي هذا ما فيه من دلالة على عظم منزلة الحج وسمو مكانته في الدين والحياة. وفاتحة سورة الحج: يا أيها الناس، وخاتمتها: يا أيها الذين آمنوا، تحكي عالمية هذا الدين وهذه الرسالة، ولقاء الذين آمنوا بالناس وتعاونهم معهم ودعوتهم إلى الخير. عبادات الإسلام بعضها مالية كالزكاة والصدقات والأضحية وإطعام الطعام، وبعضها بدنية كالصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن الكريم. وقد جمع الحج بين نوعي العبادة، فهو عبادة مالية بدنية يبذل المسلم فيه ماله للحج إلى بيت ربه، ويكلف بدنه تلك الطاعات من طواف وسعي ووقوف بعرفة والمزدلفة والدعاء والرجاء. فقد جمع الحج بين نوعي العبادة البدنية والمالية. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، بدءاً من السنة الحادية عشرة للبعثة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكى مرات ومرات، بدءاً من السنة الثانية للهجرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة في السنة العاشرة للهجرة، وقال: يا أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فحج واحد وصلوات وصيامات وزكوات كثيرات، كأن واحداً من هذا يعدل الكثير من أولئك. أيها الإخوة، في الحج وشعائره ومشاعره معان فياضة بكمال هذا الدين وتحقيقه كمال الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية. فمن معاني الحج وحدة الأمة، فإذا كانت صلاة الجماعة تجمع سكان أهل الحي في المسجد، وصلاة الجمعة تجمع سكان مجموعة أحياء في الجامع، وصوم رمضان يجمع الأمة الإسلامية في بقاعها المتفرقة على الأرض في بدء صومهم وختامه، فإن الحج يجمع رسل هذه الأمة إليه في كل عام في مكان واحد وزمان واحد وعمل واحد من طواف وسعي ووقوف وإفاضة وثوب وقلب. هذا الحج عنوان وحدة الأمة ونموذج عزتها، وحسبك أن تراهم بثوبهم الأبيض يعدون الملايين، يتحركون وراء الإمام في الصلاة حركة واحدة، أو يطوفون حول الكعبة بحركة واحدة لترى هيبة الجماعة وقوة الجماعة وعز الجماعة. كل أوامر الإسلام تمتن أواصر الجماعة، كل نواهي الإسلام تنهى عما يقلقل الجماعة ويبددها. بر الوالدين نوع من أنواع تعزيز الجماعة داخل الأسرة، صلة الأرحام نوع من أنواع تمتين أواصر الجماعة داخل العائلة، الإحسان إلى الجار يعزز الجماعة ضمن البناء الواحد أو الأبنية المتعددة، إكرام الضيف، كفالة اليتيم، عون الفقير، مساعدة الضعيف وغيرها كثير كثير، مفردات أمر بها الإسلام وهي تصب في تعزيز أواصر الجماعة ضمن الأسرة أو البناء أو الحي أو المدينة أو المجتمع أو البشرية. على العكس من ذلك، الكذب، النميمة، القطيعة، الشحناء، التدابر، الربا، الزنا، الخمر، القمار، الفحش، الظلم، الاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس، التقاتل وغيرها كثير، مفردات نهى عنها الإسلام لأنها تسبب حل عقد الجماعة وتؤدي إلى الفرقة والتشرذم. فالإسلام أوامره تصب في تعزيز الجماعة ونواهيه تصب في تعزيز روح الجماعة. أخرج الإمام البخاري عن المعرور قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وفي رواية: ساببت رجلا فعيرته بأمه، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أساببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه السخرية تؤدي إلى قطع أواصر الجماعة، هذا الاستهزاء يؤدي إلى قطع أواصر الجماعة، يزيل الألفة فيما بينكم، هذه الأعمال أعمال الجاهلية. أما الإسلام جاء بضد هذا، جاء بالتآلف، بالتكاتف، بالتعاطف، بالتراحم، بالاحترام، لتبقى الجماعة متماسكة. قلت: على حين ساعتي؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي؟ أنا مشيت بالإسلام ممشا جيدا. قال: نعم، وإن كنت كبيرا أو صار لك في الإسلام عمر، إذا كنت تتصرف بأعمال تقطع أواصر الجماعة فهذا من أعمال الجاهلية. ثم قال: هم إخوانكم خولكم، هؤلاء الخدم الذين عندكم هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السبابة واللعنة والاستهزاء من أمر الجاهلية التي تنافي الإسلام، لأنها تزرع الضغائن وتورث العداوات وتفرق الجماعة. فوحدة الأمة، وهي واحدة من معاني الحج، تبرز واضحة في الحج كيف يلتقي مسلمون من كل أصقاع العالم. من معاني الحج الدعوة إلى النظام، فأعمال الحج مرتبة وفق نظام معين، وتؤدى في أوقات معينة وأمكنة معينة. يبدأ الحاج حجه بالإحرام من المواقيت، وهي أمكنة معينة لا يصح للحج أن يجاوزها من دون أن ينوي بنية الحج، ولو أنه جاوزها من دون النية وجب عليه أن يرجع إلى تلك النقطة التي حددها نظام الحج لينوي، أو عليه أن يذبح عقوبة ليجبر تقصيره في مخالفة النظام هدياً بالغ الكعبة. ويطوف الحاج بالبيت عكس عقارب الساعة في نظام بديع، ولا يصح لأحد أن يدور عكس هذا الدوران، فإن دار فطوافه بالبيت باطل لأنه خالف النظام. ويسعى الحاج بين الصفا والمروة، والبداية من الصفا، فإذا خالف النظام وبدأ من المروة فهذه السعية غير محسوبة وغير مقبولة. ويخرج الناس إلى عرفة في اليوم المحدد، فلو خرجوا بعده لكان حجهم باطل. يجب عليهم مجتمعين أن يخرجوا في اليوم المحدد، وينفرون جميعاً إلى المزدلفة، ثم يأتي الرمي والذبح والحلق والإفاضة. كل هذه الأعمال مرتبة منظمة ليتدرب المسلم من خلالها على الانضباط والنظام، ويترك الفوضى والعشوائية. لا يختلف عاقلان على أن النظام بركة وأن الفوضى شؤم، على أن المنظم منتج والفوضوي ضعيف الإنتاج، على أن النظام عنوان حضارة، وعلى أن الفوضى والعشوائية عنوان تخلف. كان الناس قبل الإسلام يعيشون في فوضى في الاعتقاد، وفوضى في الشريعة، وفوضى في الأخلاق. فمثلاً في العقيدة، بعض الناس عبدوا حجراً، وبعضهم عبدوا حجرين، وبعضهم عبد ثلاثة، وكان بعضهم يعبد 360 صنماً، يعبد في كل يوم صنماً جديداً. عبد أناس الشجر، وقوم البشر، وأناس القمر. جاء الإسلام ليجعلهم تحت نظام في العقيدة واحد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقل مثل ذلك في الشريعة، نقلهم من الفوضى إلى النظام، وقل مثل ذلك في الأخلاق. والنظام أيها الإخوة سنة الله في خلقه، وفطرة الله تعالى في مخلوقاته. يقول أحد المفكرين: إني جبت الأرض قاطبة فلم أجد نخلة واحدة خالفت نظام خلقها، جذورها للأعلى فوق الأرض، وساقها وتمرها للأسفل تحت الأرض. وطفت المعمورة بأرجائها فلم أجد حبة تمر خالفت نظام خلقها، المادة الحلوة في الخارج والنواة في الداخل. ولو تفكرنا في أجسامنا لوجدنا الله خلقنا بنظام دقيق، فالدم يجري في عروقه لا يخرج عن مساره، والطعام يسري في دروبه، والهواء يمر في أقنيته، المعدة تهضم، والقلب يخفق، والدماغ يأمر، والكلية تنقي، والنخامة تفرز، والكبد يولد، كل ذلك بنظام. إن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي النظام، وإن الحج واحد من معانيه أن يتدرب الحاج على النظام. بعد كل ما سمعت، هل تكون أيها المسلم منظماً أو فوضوياً؟ هل تكونين أيتها المسلمة منظمة أو عشوائية؟ كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قائد جيش في خلافة عمر بن الخطاب، وأقبل ليتسلم من بيت المال ما خصص لهم الراتب. كان الجند يقفون بنظام أمام بيت المال، فسنح الجند لقائدهم سعد ليتقدم عليهم. فلما اقترب من عمر رضي الله تعالى عنه خفقه بالدرة وقال: إلزم مكانك يا سعد، إنه النظام. تروي كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل اثنين أمر أحدهما ليعلمهما النظام. ديننا كله نظام، الصلاة على وقتها نظام في الأوقات، صلاة الجماعة والانضباط بأفعال الإمام نظام في الجماعات، الصوم نظام في الطعام، الزكاة نظام في الإنفاق، الحج نظام في كل الحركات. إننا اليوم الذي نقف فيه على موقف الحافلات بنظام، وفي اليوم الذي نخرج فيه من أبواب مساجدنا ومدارسنا بنظام، وفي اليوم الذي نرتب فيه أحذيتنا إذا دخلنا المساجد بنظام، وفي اليوم الذي تكون فيه منتجاتنا موافقة للمواصفات والنظام، وفي اليوم الذي نربي أولادنا على النظام، ذاك اليوم هو الذي نكون فيه صالحين لوراثة الأرض، لأن الأرض لا يرثها إلا أهل النظام. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. جاء في تفسير الصالحين: الصالحون لعمارتها. ولا يصلح لعمارة هذه الأرض إلا من كان منضبطاً بنظام. فمن معاني الحج الدعوة إلى النظام، ومن معاني الحج وحدة الأمة. أما المعنى الثالث والأخير في هذه الخطبة، من معاني الحج التجرد عن كل شيء والإقبال على خالق كل شيء. ترى هل تستطيع أن تتجرد عن شهادتك العلمية؟ هل تستطيع أن تتجرد عن مكانتك الاجتماعية؟ هل تستطيع أن تتجرد عن أبهتك وزينتك لتقبل على خالق الأشياء؟ حقيقتك أنك من دون الله لا شيء، وأنك بالله كل شيء. الحج يدربك على أن تعود إلى حقيقتك، لذلك تسر بالحج وتطمئن روحك ويهنأ فؤادك، لأنك عدت إلى حقيقتك حقاً. من معاني الحج التجرد عن كل شيء والإقبال على خالق الأشياء. ففي الحج يترك الحاج أهله وماله وأولاده، ويمضي ملبياً أمر ربه، مقبلاً عليه بقلبه وبدنه، فيعطيه ربه ما طلب منه. وأنت في يوم من الأيام بلا ريب ستترك أهلك قصراً، وستترك مالك قصراً، وستترك أولادك ومنصبك قصراً، وستمضي وحيداً إلى ربك في قبرك. فالحج يوقعك في هذه الحقيقة. في الحج يترك الحاج التزين والتطيب ليأتي ربه مرتدياً ثياباً تشبه الأكفان، أشعث أغبر، يضرع إلى ربه وينادي عليه فيلبيه. في الحج تسقط الرتب وتتلاشى الفروق بين الغني والفقير والعزيز والوضيع، ليصير الجميع عباداً كما أرادهم الله، كلهم من آدم وآدم من تراب. في الحج يتجرد الحاج عن كل شيء ليقبل على الله تعالى راجياً منه كل شيء فيه سعادته، وطالباً منه غفران كل شيء فيه شقاوته. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائيا. قصدتك مضطراً وجئتك باكياً، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا. كفاني فخراً أنني لك عابد، فيا فرحتي إن سرت عبداً مواليا. أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يفو لجودك ساعيا. أيها الإخوة، هذا شيء من معاني الحج في بيان وحدة هذه الأمة، وفي دعوته إلى النظام، وفي تجرد الحاج من كل شيء وإقباله على خالق كل شيء. أخرج الإمام الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. ستور بيتك نيل الأمن منك وقد علقتها مستجيراً أيها الباري. ستور بيتك نيل الأمن منك وقد علقتها مستجيراً أيها الباري. وما أظنك لما أن علقت بها خوفاً من النار تدنيني من النار. وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه، وقد أوصيت بالجاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.